ما هي الأصول التي مرت بنا عند العمود؟ خذ الجهاز.
الأول إخلاص دين الله وبيان رسله الذي هو الشرك بالله. الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن تفرق فيه. الثالث السمع والطاعة. الرابع بيان العلم والعلماء صفهم فقهاء وما تشبه به وليس منه.
أحسنت. بينا بالأمس جملة من صفات العلماء، فمن يذكرها؟ خذ من كل كتاب نسخة، وهذه مكافأة مالية لشراء الكتب. الذي ليس عندك خذه. في المؤخرة أنت. نعم. ابدأ.
العلماء هم أهل عناية بالله العقيدة والتوحيد وتحذير من الشرك، وأهل عناية بالسنة.
أنت شاركت سابقا؟ أخذت من الكتب بعضها؟ ما ليس عندك تعال خذه. نعم.
هم العلماء أهل عناية بالعقيدة والتوحيد وتحذير من الشرك، وأهل عناية بالسنة وتحذير من البدع، وهم الذين علموا العلم وتعلموه وعملوا به ودعوا إليه وصبروا على الأذى فيه.
أيضا جميل أن ذكرت جملة من الصفات سيكملها صاحبه. تعطيه المايك إذا بريه. اذهب، ما معك يكفيك، خلاص روح أكمل الجواب. تعال سلمه الراية، عطها الأخ هذا، وإذا لم يجب خذ الكتب اللي معك.
السلام عليكم. العلماء هم الذين أخذوا العلم من العلماء.
أحسنت.
وعملوا به وطبقوه، وما خافوا في الله لومة لائم، و
مع مراعاة الحكمة التي هي أحسن التي هي أقوى.
نعم.
تفضل. أصبر 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 أصبر، هذه مكافأة، اشتري فيها كتب. أيضا أكمل.
نعم.
هم أهل عناية بالبدء بصغار العلم قبل كباره.
نعم.
أهل توضيح للمهم،
ولا يأخذون بالكتاب والسنة الصحيحة، ولا يعتمدون على العقول بل يعتمدون على النقول
وأيضا والعقول أيضا. النقل الصحيح والعقل الصحيح أيضا. فإذا أتى النقل الصحيح، إذا أتى النقل أرشد العقل، بخلاف من يقدم العقل على النقل أو يقبل النقل ويعطل العقل. لا، الصحيح هو الأوسط. في هذه المسألة ثلاث أصناف، هناك من قدموا العقل على النقل فلا ينظرون لكتاب ولا سنة، ما يراه بعقله، وهؤلاء العقلانيون منهم المعتزلة وغيرهم. وأيضا هناك من عطل العقل واعتمد النقل وإن كان باطل، وهؤلاء الروافض. وهناك من استنار بذلك فأرشد النقل العقل كذا. نعم.
وكذلك فيهم الخشية لله سبحانه وتعالى.
هم أهل الخشية لأنهم يزدادون، والخشية أمر زائد على الخوف لأنه خوف بعلم، بخلاف خوف العوام أي عامة الناس. لا شك هذا خوف، ولكن خشية العلماء خوف بماذا؟ خوف بعلم.
كما ذكر الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء.
أيضا لا هي نحن خلينا واصل صفات كثيرة ذكرناها بالأمس. طيب ما هو موقفنا تجاه أهل العلم؟ ما هو موقفنا تجاه العلماء؟ فالناس في ذلك عدة ألوان. أعطي الميكروفون إلى جهته تجيب السؤال الثاني. ها في أحد هنا؟ طيب أعطي الأخ اللي في الأخير اللي عليه طاقية في الأخير. أنت منت في الأخير أنت وصل لوراك أنت أي قم شاركت قبل؟
نعم
شاركت قبل؟
ما شاركت.
تفضل.
طائفة غابت في العلماء وطائفة تنقصتهم تنقصت العلماء
وازدرتهم واحتقرتهم وذكرت فيهم ألوان السباب والشتائم.
وطائفة اتبعت العلماء اتبعت أعصابهم
جعلوا العلماء لهم واسطة في معرفة الحق فلا يتبعونهم لذواتهم إنما هم أدلاء للحق فيبينون لهم ويقبلون منهم لا لذواتهم إنما بالأدلة التي قد بينوها فإن أخطأوا
لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق.
أيضا ذكرنا أمس تفصيل في المسألة أنت كنت حاضر؟ أجل لابد يكون الجواب كامل. ذكرنا أنهم لا يتبعونهم في أخطائهم. نجعل هذه المسألة تفصيلية يجيب عليها غيرك. تعال قم لا في الخلف خلف ايوه وانت تعال. اجل
هم الذين عرفوا قدر العلماء ولم يتبعوا جلاتهم
لا نقول بدعتهم انما ما وقعوا فيه من اخطاء لاننا نتعامل مع علماء اصولهم اصول اهل السنه. هذه هي مكافاه لك كتاب واحد مجرد حركتك. ها
وعرفوا قدرهم
ايوه
ولما يفتدوا جلاتهم
أيوة.
وكذلك اذا كانوا
يردون على خطائهم بادب ولا يلزم من ذلك ترك ما عندهم
من تفدون في اخطائهم
من حق ترك ما عندهم من حق فالعالم ربما يخطئ ولو إذا لم نرى في علمائنا ذلك فنرى أنهم لهم إيش
لهم قدر
لهم العصمة أصبحنا روافض لا تقول كذا لا وليس استهجان لحقهم ومنزلتهم إنما الاتباع في الصواب. طيب هل أجاب الجواب كامل؟ هل جاوب الإجابة كاملة؟ ما هي الإجابة الكاملة؟ أيوة قم أعطها المايك هو عنده إجابة كاملة.
أقسم ثلاث أقسام.
قم
تعم القسم الأول
لا لا الإجابة التي ليست كاملة أكملها.
العلماء إن أصلاً أصابوا أخذنا بما عندهم من علم
قاله قال هذا
وإن أخطأوا نصحناهم ولا نتبعهم في خطأهم
قال هذا عليه السلام. إذا نجلس ترى تأخذ مما ليس عندك خذ من كل شيء نسخة وهذه لك تستعين بها شراء الكتب. طيب خلونا نبدأ. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن اتبعه فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد الإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. الأصل السادس رد الشبه التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمها. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذا اللقاء المبارك للمذاكرة في هذه الرسالة لشيخ الإسلام الإمام المجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. هذه الرسالة الأصول الستة، وتقدم معنا أربعة من الأصول، والآن نشرع في الأصل الخامس والسادس، وبهذا نختم الرسالة اليوم إن شاء الله. ذكر في هذا الأصل بيان الأولياء والتفريق بينهم وبين من يتشبه بهم من المنافقين والفجار، ثم ذكر آية آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا في مسألة ذكرناها لكم وهي مسألة الاتباع، مسألة الاتباع، فمن أعظم صفاتهم الاتباع. هل الولي له صفة معينة؟ هل الولي هو الذي يلزم أن يكون لابس عمامة خضراء؟ هل الولي يلزم أن يكون له جبة؟ هل الولي هو الذي على قبره قبة؟ هل يلزم للولي أن يكون من آل فلان؟ هل الولاية بالتوارث؟ هل هي إرث؟ إن كان من آل فلان فهو ولي، وإن لم يكن فلا ولاية له. هل الولي من له طريقة معينة متبعة من الطرق المتبعة المخترعة؟ من هو ولي الله؟ ولي الله له جملة من الصفات. من هذه الصفات التي ميزته أنه متبع، يسعى إلى أن يكون من أحباب الله، فهو أول استقامته على الفرائض. من يحضره في ذلك حديث قدسي، من يحضره في ذلك حديث قدسي. نعم، في المؤخرة الذي قام، عطه المايك.
في الحديث: ما تقرب إلي عبدي أحب مما افترضته عليه،
افترضته
أحب إلي مما افترضته عليه، و أحب إلي مما
افترضته عليه،
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها.
أن تؤذن في بلدكم؟ تؤذن في البلد عندكم؟
لا لا، أنا إمام مسجد في البلد. أيوة.
طيب. نعم. هذا الحديث من أعظم الأحاديث في الولاية. فكيف يكون من أولياء الله وهو لا يشهد الصلاة؟ وهذا قد ميز بالمحافظة على الفرائض. ما هي الفرائض؟ فرائض الدين الواجبة، وأعظمها العقيدة عليكم السلام. خذ ما ليس عندك، نسخة نسخة، وهذه مكافأة، اشتري فيها كتب. أعظم الفرائض شأن العقيدة، شأن العقيدة الصحيحة للاتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلم. فرائض: القيام بالواجبات وترك المحرمات والابتعاد عن الشهوات والشبهات. ما هي صفات الولي؟ هو القائم بالفرائض، مستقيم على التوحيد والاتباع، الممتثل لفعل الواجبات، المبتعد عن المحرمات، المنصرف عن الشهوات والشبهات. هذا ولي الله، هذا حبيب الله، وإن كان من أب كافر وأم كافرة، وإن كان حديث الإسلام. فلا يلزم أن يكون من آل فلان، كان شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه حين يقول: وإن كان من آل غضنفر ويعني بغضنفر الأسماء والمسميات التي يتسمون بها، هذا من آل الفلان وهذا من آل كذا، فبعضهم يتفاخر بالنسبة والانتساب، وهذا فخر لا ينفع إن لم يكن هناك اقتداء وامتثال. فمن بطأ به عمله لا يعجل به نسبه. العبرة بالامتثال والاستقامة على الشريعة. فمن أول الصفات التي ذكرها عنهم هي الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كيف يدعى له الولاية وهو يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة؟ كيف يدعى له الولاية وهو يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، غارق في البدع؟ كيف تدعى له الولاية وهو مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ كيف يدعي الولاية وهو ليس متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في معاملته وأخلاقه وسلوكه؟ فلا بد من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في سائر الشؤون. هذا هو الاتباع. ويعتني بجانب الأخلاق والسلوك، وينظر ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبسمه، في إكرامه، في غضبه، يقتدي. هذه هي المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لأن الأولى دعوة والثانية محك. الكل يدعي محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا النتيجة الأولى مبنية على الثانية، لأن من أحب الله اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله الله أيها السني الأثري السلفي أن تخالف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتدعي أنك مقتف لأثره وأنت مخالف لهديه في شأنك كله، ابتداء من الاعتقاد ثم العبادة ثم المعاملة والهيئة والسلوك والأخلاق. في كل ذلك ينبغي أن يكون لك فيه القدح المعلى. أيضا من صفات أولياء الله أنهم أهل محبة صادقة للمؤمنين، يحبونهم ويألفونهم ويتقربون منهم ويتواصلون معهم. يحبون للأولين ممن تقدم من الصحابة والتابعين، وأما أهل الطعن في الصحابة فهؤلاء ليسوا بأولياء الله، إنما هؤلاء هم أعداء الله، لأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بأن يقدر أصحابه وأن لهم المنزلة العالية، ثم ضرب ذلك به مثلا فقال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. دعوني وأصحابي، ثم يأتي من يطعن المتقدمين من الصحابة، وهذه من موانع الولاية، فكيف يدعي الولاية وهو سباب للخلفاء والصحابة؟ أولياء الله لهم من الله تبارك وتعالى أن لا يخافوا ولا يحزنوا، فهم آمنون لا يفزعون، مرضيون لأنهم آمنوا به واستقاموا واتقوا. فالإيمان متى ما تحقق مع التقوى كان الأمن والرضا، فلا خوف ولا حزن، بل لهم النصر والتمكين. ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا. وهم محسنون، والذين هم محسنون. فالإحسان والتقوى من أعظم الصفات. الإيمان بأركانه قول وعمل واعتقاد، إيماننا قول وفعل ونية، يزداد بالتقوى وينقص بالردى. ومن قال بالقول والاعتقاد والعمل والزيادة والنقص فقد خرج من الإرجاء كله. ثم يتقون، ما هي التقوى؟ التقوى ذكرها أهل العلم بتعريفات كثيرة، ومن أجمع هذه المعاني أن التقوى كلمة جامعة لامتثال كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وترك كل ما يبغضه الله ويأباه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وبهذا تشمل فعل الخير كله وترك الشر كله، وأن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. هذه صفات الأولياء: الأتقياء، الأنقياء، الأصفياء، الأخفياء. أولياء الله ليس كما في بعض البلاد، لا يعرف الولي إلا بعد أن يموت. كيف يعرفونه؟ على قبره قبة، هذه قبة الولي فلان، أو يبنون على قبره. ومن أعجب الأمور قبر الحسين في العراق، قبر الحسين في الشام، قبر الحسين في مصر، قبر الحسين. كم هو هذا الحسين؟ هذا إن دل فإنما يدل على خرافة اتخذوها. والصحيح أنه لا يعلم جسده ورأسه مدفون في البقيع بجوار أمه فاطمة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ومع ذلك تجد في كل مكان هنا قبر الحسين. أو من جعل الجيلاني أو العيدروس أو البدوي أو الدسوقي أو غير ذلك فقد بلغت القباب والقبور والمشاهد في العالم الإسلامي 20,000 قبة وزيادة ما بين معظمة بلغ الحجيج إليها أشد من الحج إلى مكة. وموالد عندها تقام هذا الولي الذي له من الفضائل وله من المناقب وله من كذا وكذا وكذا فيصرفونه بما يوصف به رب العالمين من كشف الضر ورد الغائب وإجابة الدعاء. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. كم وصفوهم بتفريج الكرب وقضاء الحاجات. النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يقول لابنته فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هو وهو حي يقول لا أغني عنك. وأقرب الناس إليه من حيث إرادة النفع له بنته. وبعد موته يقولون يغني وينفع. هو وهو حي يقول لابنته فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. يقولون يغني وينفع ويكشف ويرد ويفرج ويهدي ويرزق ويعطي ذاك رب العالمين. وأما رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يرزق ولا يغفر ولا يعطي ولا يعلم الغيب. ولو كان كذلك كما قال عن نفسه لاستكثرت من الخير. يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوته شهر وخلفه سادات الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام. هو يدعو وهم يؤمنون. والله تبارك وتعالى يقول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. ورسول الله يلعن اللهم لعن فلان ولعن فلان ولعن فلان يسميهم بأسمائهم ويلعنهم. والله تبارك وتعالى يقول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. هو وهو حي يدعو وهم يؤمنون. والآن يدعى هو صلى الله عليه وسلم بما لا يدعى به إلا رب العالمين. هو لا يغفر الذنوب. هو لا يكشف الكروب. هو عبد غير معبود. إنما أنا عبد الله ورسوله. فلماذا يوصف بالصفات الإله؟ بل جعلوا في بعض الصالحين ما يقوله الضال الجفري أن الولي يستطيع أن يخلق الولد وهو من أضل الناس في هذا الزمان في وسائل الإعلام. فاحذروهم وحذروا منهم وهؤلاء دعاة وثنية، دعاة شرك، وإن ادعوا بذلك حب الصالحين. حب الصالحين لا يجعلهم في مصاف رب العالمين. نعم، نحب الصالحين محبة دينية، محبة في الله وليست مع الله. فالحب في الله ديانة، والحب مع الله شرك، فليس معه أحد. ولذلك ميز الله المؤمنين فقال فيهم: والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن اتبعه فليس منهم، لأنهم يسمون المتبعين أو من يتبع الرسول العوام، وأما هم هم الخاصة. والخاصة وخاصة الخاصة والواصل. تعرفون من الواصل؟ الواصل هو الكافر، فعندهم أنه وصل وصل وصل. لماذا؟ لأنه تجاوز المرحلة البشرية، فإما يعنون به وصل رب العالمين، أو أنه وصل اليقين. فالله تبارك وتعالى يقول ماذا؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا أتاه اليقين فسقطت عنه التكاليف الشرعية. نعم هو ولي، ولكن لا يصلي ولا يحج ولا يزكي ولا شيء. لماذا؟ قال: لأنه وصل وصل، هذا من الواصلين، بلغ اليقين. متى نبلغ اليقين حتى لا نصلي لرب العالمين ولا نكن له عابدين ولا شاكرين؟ فهذا مفهوم بعض الناس، فأصبح هذا هو الولي. وأما اللي يصلي ويزكي ويسجد ويركع، هذا لا يزال لم يبلغ اليقين بعد. اليقين هو الموت. اعبد ربك حتى يأتيك الموت، فتموت على ذلك وأنت عابد لرب العالمين. فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يلبي كذلك بعث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على حال بعث عليها يوم القيامة. فيصفون هذا، هذا هو الولي. وأما المتبع للرسل فهذا من الضالين. ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم. ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. ذكرت ذلك في مسألة اليقين، أي الذي يخرج من التكاليف هو كذلك. ومن أراد أن يعرف العجب فلينظر إلى طبقات الشعراني عندما يذكر الكفريات مناقب. تعرفون هذا الكتاب طبقات الشعراني لحال المتصوفة؟ يذكر الكفريات مناقب. ولولا حرمة هذا المسجد لذكرت لكم شيئا من أقواله، ولكن من أراد من طلبة العلم المتمكنين الرجوع لذلك فليرجع. فهنا الشيخ دعا ربه رحمة الله عليه، والشيخ مخالط في نجد. كان الشرك كان قبر زيد بن الخطاب في نجد يعبد من دون الله. كانت المرأة تأتي النخلة فتطوف بها بذكر النخل، يا فحل الفحول ارزقني بزوج قبل دور الحول. كانوا يدعون قبر زيد، فيأتي لهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هم يستغيثون بزيد وهو يقول الله خير من زيد، الله خير من زيد، الله خير من زيد. فيأتي العقلاء يسمعون ويستجيبون. كانت الدولة لأهل الشرك والبدع، فصدق مع الله ودعا واجتهد فاستجاب الله لدعوته. وربما ينشد الصادق وينشط ويجتهد فلا يجد من يستجيب له، فليس الاستجابة وعدم الاستجابة دليل على الإخلاص. فيأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. فيا دعاة الحق والسنة، يا دعاة التوحيد، انشروا التوحيد في بلادكم وفي أسركم وفي أقوامكم وقبائلكم، انشروه وادعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وانشروا الحق في الناس، فإن فطر الناس قريبة من الحق. علموهم، بينوا لهم، خذوهم بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم يستجيب لكم، فالحق عليه نور وللنفوس له قبول بخلاف الباطل. كان الشرك يعد في جزيرة العرب، ذهب إلى الحجاز فإذا بالناس تستغيث بالكعبة، بعض مشائخه كان يستغيث بالكعبة فيقول يا كعبة الله، ثم يقوم. فطلب منه أن يقرأ عليه، من القرآن بعض الصور ليصحح حاله، فوافق ذلك الشيخ. فتلا قوله سبحانه عز وجل لإلاف قريش إلى أن قال فليعبدوا رب هذا البيت، قال رب هذا البيت، ثم يعيد فليعبدوا هذا البيت، قال رب هذا البيت، قال أراك يا شيخ كلما تقوم تقول يا كعبة الله، فهل نعبد البيت أم نعبد رب البيت؟ قال بل يعبد رب البيت، أحسن الله إليك فقد علمتني. يأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى الناس يطوفون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يطاف حول الكعبة، ويأتي لشيخه السندي قال يا شيخ ما تقول في هؤلاء؟ قال متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. طالب علم يتعلم من العلماء ومع ذلك لا ينسى أشياخ إن وقعوا في شيء من المخالفة أو الخطأ. يذهب إلى العراق فيجد ذلك، وقد ألف كتاب التوحيد في البصرة وهو من العمر ما يقرب من 21 سنة، ألف كتاب التوحيد في العراق ويرى الشرك، وهذا ذكره حفيده عبد الرحمن بن حسن في كتابه المقامات، ويعلم الناس التوحيد ويناقش ويحذر من الشرك. كتابه كشف الشبهات ليس فرضيات جدلية، إنما هو واقع ممارس، كان يناقشهم ويبين لهم، فجمع غاية ما عند أهل زمانه من الشبه فدونها. رأى انصراف الناس عن كتب العلم فاختصرها، وهكذا. فانظر ماذا يقول، يقول يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء، بما يجد من هذا الفهم المنتكس، لما يجد من هذا الفهم الناقص لما يجد من هذا الانحراف العقدي في أهل زمانه. فهذا هو الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، ومن ليست فيه هذه الصفات فهم أولياء الشيطان، ليسوا بأولياء الرحمن. وهناك كتاب جميل اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. من يعرف لمن هذا الكتاب؟ بارك الله فيك. هو لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الرجل المجاهد الكبير الناصح لأمته. أما الأصل السادس فهو رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الذي موصوف بكذا وكذا وكذا، وهذا ما هو إلا ليعرض الناس عنها، مثل من الآن صرف الناس عن الكتاب والسنة والعلماء. لا تذهب للعلماء، العلماء يتكلمون بكلام كبير جدا، كلام معقد أنت ما تفهم. تعال معنا، نحن عندنا أناشيد وعندنا تمثيل وعندنا خلوات وأشياء مبسطة سهلة. هؤلاء إذا أصبحت كبير أنت تذهب للعلماء، أنت الآن صغير ما تفهم. وهؤلاء هم قطاع الطريق، هؤلاء هم قطاع الطريق في وجوه من يريد الحق. هؤلاء يصرفون الخلق عن الحق، هؤلاء من الفجرة، فلا يجعلونه يقرأ القرآن. القرآن فيه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واضحة، ومع ذلك يقول لا يجوز أن تدعو الأولياء، يجوز أن تستغيث بعلي وفاطمة، يجوز أن تستغيث بالحسين. الله تبارك وتعالى يقول ولا تدعو من دون الله، أي مهما كان ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ووالله لن ينفع أحد ولن يضر أحد، فالأمر بيد الله من قبل ومن بعد، وهو الذي يدعى وهو الذي يستغاث به. ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فكل من دعا غير الله متكبر لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مصيره النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الفرق بين دعاة التوحيد والسنة وخلافهم ممن يصرفون عن الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي، وهذا يقول لا تتمسكوا بالكتاب ولا بالسنة، اتركوها فالمعاني فيها عظيمة. إذن هل نقرأ القرآن؟ قال للبركة. القرآن يقرأ ويعمل به ويكتفى ما فيه ويمتثل لأوامره وينتهى عن نواهيه، يصرفون الناس إلى أقوال الرجال وآراء الرجال وإلى كتابات الرجال المجردة من الأدلة المبنية على العقول والأفهام الناقصة، بل الرجوع إلى كتاب الله وإلى صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقولون القرآن لا يعرفه إلا الإمام المجتهد المطلق الذي من وصفه كذا وكذا وكذا. قال صفات قد لا تنطبق على أبو بكر وعمر، صحيح، لأنهم فاتهم شيء من السنة، كما يقول أبو بكر الصديق لما أتته الجدة فقال لها لا أعلم لك في كتاب الله نصيب، فيسأل هل أحد منكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بذلك شيء؟ هو الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهبت أنا أبو بكر وعمر، أتيت أنا أبو بكر وعمر، ذهبت أنا أبو بكر وعمر. فهم صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لا أعلم لك نصيب. ثم يقول أحدهم: فقال نعم، قضى لها بالسدس. عمر بن الخطاب لا يعرف سنة الاستئذان ثلاثا. قال: إما أن تأتيني بشاهد أو أوجعك ضربا. يعني كيف تقول ذلك يا رسول الله؟ فأتى حي من الأنصار في قبى فسألهم، قالوا: نعم نذهب معك أصغرنا. فذهب قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاثا. فهؤلاء يشترطون أن تعرف كل شيء، وأن تكون عالما بكل شيء، وأن يحفظ كذا ألف حديث، وأن يحفظ كذا وكذا وكذا وكذا. هذا هو الذي يتكلم في القرآن. القرآن منهما هو واضح لا يحتاج إلى توضيح: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تقربوا الزنا. هل بحاجة إلى أن نشرح أن الزنا حرام؟ أجيبوا واضحا. فمنهما يفهمه العربي، ومنه من هو بحاجة إلى ذكر السنة الموضحة له، ومنه ما هو لا شك يبينه أهل العلم. وهكذا: فما كنت تجهل فاسأل عنه من يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهكذا من الصوارف عن الرجوع إلى ما فيه الهدى، ووالله إنها شبهة شيطانية ظل بها الناس فترة من الزمن عن الحق. بل إن بعضهم قال إن سبب الكفران الرجوع للسنة والقرآن، ورد الشيخ أحمد بن حجر الطامي رحمة الله عليه في كتاب على هذه الشبهة على أحد علماء مصر، قال: فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا، أي هذا الشرع الذي بين فيه وضوح هذا القرآن وتيسيره، إن يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، خلقا وأمرا، أي في أوامره، وما قد هيأ الناس لذلك، فلا يأمرهم إلا بما يعوم ما هو فيه الأمر وما فيه النهي. في رد هذه الشبهة الملعونة جعلها ملعونة لأنها سبب في الطرد من رحمة الله، فمن انصرف عن القرآن والسنة أنى له أن ينجو. من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، يعني مما لا يحتاج إلى بيان، إنما بمجرد السماع تعرف بطلان هذه الشبهة. من يقول لك لا تبدع للكتاب والسنة، جميعكم يستنكر هذا، ضرورية عامة، كيف لا أرجع للكتاب والسنة؟ كيف لا أرجع إلى ما قد أمر الله تبارك وتعالى بالرجوع إليه، وحذرنا من أن نترك ذلك، وأمرنا به فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأمرنا بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا من مخالفته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أمرنا ألا نشاق أمره وألا ننازع وأن نستجيب، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فيجعلون ذلك سبب الضلال. كيف وقد أمرنا بالتحاكم إلى ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقع قائلهم في الباطل فتقول: قال الله تبارك وتعالى كذا وكذا، فكيف يقول بكذا؟ قال: هو يعلم ما لا تعلم. ما هذا؟ هو يفهم ما لا تفهم. هذا فهم خبئ له. هذا كتاب الله بين أيدينا، هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، قد بينها أهل العلم ودونوا في ذلك المدونات، وبينوا في ذلك المعاني الصحيحة، وذكروها بالإسناد. ولكن كل هذا صرف للخلق عن الحق، ثم ذكر صفات هؤلاء الذين حق عليهم هذا القول أن بينهم وبين الحق سد ومانع، فكان سببا في أن كان ذلك غشاوة على أبصارهم، فمهما بلغت فيهم النذر والبيان فهم لا يستجيبون لذلك، ولكن الذي يستجيب هو من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. الذي اتبع هو الذي سينتفع، الذي اتبع هو الذي سينتفع، والذي اتبع هو الذي سيستفيد، فبشره بمغفرة وأجر كريم. أما أولئك فلا مغفرة ولا أجر كريم، إنما عقوبة وجزاء وخيم لما وقعوا فيه من هذا الانحراف. فيا معشر الإخوة، هذه هي الأصول الستة، وذكرها الشيخ استقراء لزمانه ومن ممارسات رآها، فيذكر ذلك على سبيل النصح والتوجيه، كما أن له الأصول الثلاثة وله القواعد الأربع والأصول الستة، فهذا تقسيم لينتفع به الطالب للعلم فيستفيد من ذلك. والحمد لله على توفيقه ومنه وكرمه أن أتممنا هذه الأصول الستة، ثم ذكرنا شيئا من بيان معانيها، وأعترف بتقصيري في الإيضاح، ولكنها مشاركة لنصل إلى ما أراد الشيخ وما وفقنا فيه، فالحمد لله رب العالمين. هذا ما أردناه، وما وقعنا فيه من خطأ فاستغفر الله رب العالمين، والله ما أردناه، وإنا عنه لراجعون وإليه منيبون. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين. ما هي الأصول التي مرت بنا؟ عند العمود، خذ الجهاز.
الأول إخلاص الدين لله وبيان رسله الذي هو الشرك بالله. الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن تفرق فيه. الثالث السمع والطاعة. الرابع بيان العلم والعلماء صفة الفقهاء وما تشبه به وليس منه.
أحسنت. بينا بالأمس جملة من صفات العلماء، فمن يذكرها؟ خذ من كل كتاب نسخة، وهذه مكافأة مالية لشراء الكتب. الذي ليس عندك خذه. في المؤخرة أنت. نعم. ابدأ.
العلماء هم أهل عناية بالعقيدة والتوحيد وتحذير من الشرك، وأهل عناية بالسنة.
أنت شاركت سابقا؟ أخذت من الكتب بعضها، ما ليس عندك تعال خذه. نعم.
هم العلماء أهل عناية بالعقيدة والتوحيد وتحذير من الشرك، وأهل عناية بالسنة وتحذير من البدع، وهم الذين علموا العلم وتعلموه وعملوا به ودعوا إليه وصبروا على الأذى فيه.
أيضا جميل أن ذكرت جملة من الصفات سيكملها صاحبه. تعطيه المايك إذا بريه. اذهب، ما معك يكفيك، خلاص أكمل الجواب. تعال. سلمه الراية عطها الأصحاب، وإذا لم يجب خذ الكتب لما
السلام عليكم. العلماء هم الذين أخذوا العلم من العلماء
أحسنت
وعملوا به وطبقوه وما خافوا في الله لومة لائم و
مع مراعاة الحكمة التي نعم. هي أحسن التي هي أقوى
نعم
تفضل أصبر 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 هذه مكافأة اشتري فيها كتب أيضا أكمل
نعم
هم أهل عناية بالبدء بصغار العلم قبل كباره
نعم
أهل توضيح للمهم
ولا يأخذون بالكتاب والسنة الصحيحة ولا يعتمدون على العقول بل يعتمدون على النقول
وأيضا والعقول أيضا النقل الصحيح والعقل الصحيح أيضا فإذا أتى النقل الصحيح إذا أتى النقل أرشد العقل بخلاف من يقدم العقل على النقل أو يقبل النقل ويعطل العقل لا الصحيح هو الأوسط إن في هذه المسألة ثلاث أصناف هناك من قدموا العقل على النقل فلا ينظرون لكتاب ولا سنة ما يراه بعقله وهؤلاء العقلانيون منهم المعتزلة وغيرهم وأيضا هناك من عطل العقل واعتمد النقل وإن كان باطل وهؤلاء الروافض وهناك من استنار بذلك فأرشد النقل العقل كذا منهم
وكذلك فيهم الخشية لله سبحانه وتعالى
هم أهل الخشية لأنهم يزدادون والخشية أمر زائد على الخوف لأنه خوف بعلم بخلاف خوف العوام أي عامة الناس لا شك هذا خوف ولكن خشية العلماء خوف بماذا؟ خوف بعلم
كما ذكر الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء
أيضا لا هي نحن خلينا واصل صفات كثيرة ذكرناها بالأمس طيب ما هو موقفنا تجاه أهل العلم ما هو موقفنا تجاه العلماء فالناس في ذلك عدة ألوان أعطي الميكروفون إلى جهته تجيب السؤال الثاني ها في أحد هنا طيب عطل الأخ في الأخير اللي عليه طاقية في الأخير أنت من في الأخير أنت وصل اللي وراك أنت أي قم شاركت قبل؟
نعم
شاركت قبل؟
نعم ما شاركت
تفضل
طائفة غابت في العلماء وطائفة تنقصتهم تنقصت العلماء
وازدرتهم واحتقرتهم
احتقرتهم
وذكرت فيهم ألوان السباب والشتائم
وطائفة اتبعت العلماء اتبعت أعصابهم
جعلوا العلماء لهم واسطة في معرفة الحق فلا يتبعونهم لذواتهم إنما هم أدلاء للحق فيبينون لهم ويقبلون منهم لا لذواتهم إنما بالأدلة التي قد بينوها فإن أخطأوا
لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق
أيضا ذكرنا أمس تفصيل في المسألة أنت كنت حاضر؟ أجل لابد يكون الجواب كامل ذكرنا أنهم لا يتبعونهم في أخطائهم نجعل هذه المسألة تفصيلية يجيب عليها غيرك تعال قم لا في الخلف خلفك أيوة وأنت تعال أجل
هم الذين عرفوا قدر العلماء ولم يتبعوا جلاتهم
لا نقول بدعتهم، إنما ما وقعوا فيه من أخطأ، لأننا نتعامل مع علماء أصولهم أصول أهل السنة. هذه مكافأة أهلك الكتاب، مجرد حركتك. ها؟
وعرفوا قدرهم.
أيوة.
ولما يفتدوا جلاتهم.
أيوة.
وكذلك إذا كانوا
يردون على خطائهم بأدب، ولا يلزم من ذلك ترك ما عندهم من حق، ترك ما عندهم من حق. فالعالم ربما يخطئ، ولو إذا لم نرى في علمائنا ذلك فنرى أنهم لهم إيش؟
لهم قدر،
لهم العصمة، أصبحنا روافض، لا تقول كذا. لا، وليس استهجان لحقهم ومنزلتهم، إنما الاتباع في الصواب. طيب، هل أجاب الجواب كامل؟ هل جاوب الإجابة كاملة؟ ما هي الإجابة الكاملة؟ أيوة، قم أعطها المايك، هو عنده إجابة كاملة.
أقسم ثلاث أقسام.
قم. تمام.
القسم الأول
اللي هو. لا لا، الإجابة التي ليست كاملة أكملها.
العلماء إن أصلاً أصابوا أخذنا بما عندهم من علم.
قاله. قال هذا.
وإن أخطأوا نصحناهم ولا نتبعهم في خطأ.
قال هذا عليه السلام. إذا نجلس. السلام. تأخذ مما ليس عندك، خذ من كل شيء مصدر. وهذه لك تستعين بها شراء الكتب. طيب، خلونا نبدأ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن اتبعه فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد الإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. الأصل السادس رد الشبه التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمها. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذا اللقاء المبارك للمذاكرة في هذه الرسالة لشيخ الإسلام الإمام المجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. هذه الرسالة الأصول الستة، وتقدم معنا أربعة من الأصول، والآن نشرع في الأصل الخامس والسادس، وبهذا نختم الرسالة اليوم إن شاء الله. ذكر في هذا الأصل بيان الأولياء والتفريق بينهم وبين من يتشبه بهم من المنافقين والفجار، ثم ذكر آية آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا في مسألة ذكرناها لكم، وهي مسألة الاتباع، مسألة الاتباع، فمن أعظم صفاتهم الاتباع. هل الولي له صفة معينة؟ هل الولي هو الذي يلزم أن يكون لابس عمامة خضراء؟ هل الولي يلزم أن يكون له جبة؟ هل الولي هو الذي على قبره قبة؟ هل يلزم للولي أن يكون من آل فلان؟ هل الولاية بالتوارث؟ هل هي إرث؟ إن كان من آل فلان فهو ولي، وإن لم يكن فلا ولاية له. هل الولي من له طريقة معينة متبعة من الطرق المتبعة المخترعة؟ من هو ولي الله؟ ولي الله له جملة من الصفات. من هذه الصفات التي ميزته أنه متبع، يسعى إلى أن يكون من أحباب الله، فهو أول استقامته على الفرائض. من يحضره في ذلك حديث قدسي، من يحضره في ذلك حديث قدسي، نعم في المؤخرة الذي قام، عطه المايك.
في الحديث: ما تقرب إلي عبدي أحب
مما افترضته عليه.
افترضته
أحب إلي مما افترضته عليه أحب إلي مما افترضته
ولا يزال
عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي عليها.
أن تؤذن في بلدكم، تؤذن في البلد عندكم؟
لا لا، أنا إمام مسجد في البلد. أيوة.
طيب هذا الحديث من أعظم الأحاديث في الولاية، فكيف يكون من أولياء الله وهو لا يشهد الصلاة؟ وهذا قد ميز بالمحافظة على الفرائض. ما هي الفرائض؟ فرائض الدين الواجبة وأعظمها العقيدة عليكم السلام. خذ ما ليس عندك نسخة نسخة، وهذه مكافأة اشتري فيها كتب. أعظم الفرائض شأن العقيدة، شأن العقيدة الصحيحة للاتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلم. فرائض القيام بالواجبات وترك المحرمات والابتعاد عن الشهوات والشبهات. ما هي صفات الولي؟ والقائم بالفرائض مستقيم على التوحيد والاتباع، الممتثل لفعل الواجبات، المبتعد عن المحرمات، المنصرف عن الشهوات والشبهات. هذا ولي الله، هذا حبيب الله، وإن كان من أب كافر وأم كافرة، وإن كان حديث الإسلام، فلا يلزم أن يكون من آل فلان. كان شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه حين يقول وإن كان من آل غضنفر، ويعني بغضنفر الأسماء والمسميات التي يتسمون بها، هذا من آل فلان وهذا من آل كذا. فبعضهم يتفاخر بالنسبة والانتساب، وهذا فخر لا ينفع إن لم يكن هناك اقتداء وامتثال. فمن بطأ به عمله لا يعجل به نسبه. العبرة بالامتثال والاستقامة على الشريعة. فمن أول الصفات التي ذكرها عنهم هي الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كيف يدعى له الولاية وهو يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة؟ كيف يدعى له الولاية وهو يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، غارق في البدع؟ كيف تدعى له الولاية وهو مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي؟ كيف يدعي الولاية وهو ليس متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في معاملته وأخلاقه وسلوكه؟ فلا بد من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في سائر الشؤون. هذا هو الاتباع. ويعتني بجانب الأخلاق السلوك، وينظر ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبسمه، في إكرامه، في غضبه، يقتدي هذه هي المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لأن الأولى دعوة والثانية محك. الكل يدعي محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا النتيجة الأولى مبنية على الثانية، لأن من أحب الله اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله الله. أيها السني الأثري السلفي، أن تخالف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتدعي أنك مقتف لأثره وأنت مخالف لهديه في شأنك كله، ابتداء من الاعتقاد ثم العبادة ثم المعاملة والهيئة والسلوك والأخلاق، في كل ذلك ينبغي أن يكون لك فيه القدح المعلى. أيضا من صفات أولياء الله أنهم أهل محبة صادقة للمؤمنين، يحبونهم ويألفونهم ويتقربون منهم ويتواصلون معهم، يحبون للأولين ممن تقدم من الصحابة والتابعين، وأما أهل الطعن في الصحابة فهؤلاء ليسوا بأولياء الله، إنما هؤلاء هم أعداء الله، لأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بأن يقدر أصحابه وأن لهم المنزلة العالية، ثم ضرب ذلك به مثلا فقال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. دعوني وأصحابي، ثم يأتي من يطعن المتقدمين من الصحابة، وهذه من موانع الولاية، فكيف يدعي الولاية وهو سباب للخلفاء والصحابة؟ أولياء الله لهم من الله تبارك وتعالى أن لا يخافوا ولا يحزنوا، فهم آمنون لا يفزعون، مرضيون لأنهم آمنوا به واستقاموا واتقوا. فالإيمان متى ما تحقق مع التقوى كان الأمن والرضا، فلا خوف ولا حزن، بل لهم النصر والتمكين. ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا. وهم محسنون، والذين هم محسنون. فالإحسان والتقوى من أعظم الصفات. الإيمان بأركانه قول وعمل واعتقاد، إيماننا قول وفعل ونية، يزداد بالتقوى وينقص بالردى. ومن قال بالقول والاعتقاد والعمل والزيادة والنقص فقد خرج من الإرجاء كله. ثم يتقون، ما هي التقوى؟ التقوى ذكرها أهل العلم بتعريفات كثيرة، ومن أجمع هذه المعاني أن التقوى كلمة جامعة لامتثال كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وترك كل ما يبغضه الله ويأباه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وبهذا تشمل فعل الخير كله وترك الشر كله، وأن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. هذه صفات الأولياء: الأتقياء، الأنقياء، الأصفياء، الأخفياء. أولياء الله ليس كما في بعض البلاد، لا يعرف الولي إلا بعد أن يموت. كيف يعرفونه؟ على قبره قبة، هذه قبة الولي فلان، أو يبنون على قبره. ومن أعجب الأمور قبر الحسين في العراق، قبر الحسين في الشام، قبر الحسين في مصر، قبر الحسين. كم هو هذا الحسين؟ هذا إن دل فإنما يدل على خرافة اتخذوها. والصحيح أنه لا يعلم جسده، ورأسه مدفون في البقيع بجوار أمه فاطمة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ومع ذلك تجد في كل مكان هنا قبر الحسين. أو من جعل الجيلاني أو العيدروس أو البدوي أو الدسوقي أو غير ذلك، فقد بلقت القباب والقبور والمشاهد في العالم الإسلامي 20,000 قبة وزيادة، ما بين معظمة بلغ الحجيج إليها أشد من الحج إلى مكة. وموالد عندها تقام هذا الولي الذي له من الفضائل وله من المناقب وله من كذا وكذا وكذا، فيصرفونه بما يوصف به رب العالمين من كشف الضر ورد الغائب وإجابة الدعاء. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. كم وصفوهم بتفريج الكرب وقضاء الحاجات. النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يقول لابنته فاطمة: سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وهو حي يقول: لا أغني عنك. وأقرب الناس إليه من حيث إرادة النفع له بنته، وبعد موته يقولون: يغني وينفع. هو هو وهو حي يقول لابنته فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. يقولون يغني وينفع ويكشف ويرد ويفرج ويهدي ويرزق ويعطي، ذاك رب العالمين. وأما رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يرزق ولا يغفر ولا يعطي ولا يعلم الغيب، ولو كان كذلك كما قال عن نفسه لاستكثرت من الخير. يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوته شهر، وخلفه سادات الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والصحابة الكرام هو يدعو وهم يؤمنون، والله تبارك وتعالى يقول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. ورسول الله يلعن، اللهم لعن فلان ولعن فلان ولعن فلان، يسميهم بأسمائهم ويلعنهم، والله تبارك وتعالى يقول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. هو وهو حي يدعو وهم يؤمنون، والآن يدعى هو صلى الله عليه وسلم بما لا يدعى به إلا رب العالمين. هو لا يغفر الذنوب، هو لا يكشف الكروب، هو عبد غير معبود. إنما أنا عبد الله ورسوله، فلماذا يوصف بالصفات الإله؟ بل جعلوا في بعض الصالحين ما يقوله الضال الجفري أن الولي يستطيع أن يخلق الولد، وهو من أضل الناس في هذا الزمان في وسائل الإعلام، فاحذروهم وحذروا منهم، فهؤلاء دعاة وثنية، دعاة شرك، وإن ادعوا بذلك حب الصالحين، حب الصالحين لا يجعلهم في مصاف رب العالمين. نعم نحب الصالحين محبة دينية، محبة في الله وليست مع الله، فالحب في الله ديانة والحب مع الله شرك، فليس معه أحد. ولذلك ميز الله المؤمنين فقال فيهم والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن اتبعه فليس منهم، لأنهم يسمون المتبعين أو من يتبع الرسول العوام، وأما هم هم الخاصة، والخاصة وخاصة الخاصة والواصل. تعرفون من الواصل؟ الواصل هو الكافر، فعندهم أنه وصل وصل وصل. لماذا؟ لأنه تجاوز المرحلة البشرية، فإما يعنون به وصل رب العالمين، أو أنه وصل اليقين. فالله تبارك وتعالى يقول ماذا؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا أتاه اليقين فسقطت عنه التكاليف الشرعية. نعم هو ولي ولكن لا يصلي ولا يحج ولا يزكي ولا شيء. لماذا؟ قال لأنه وصل وصل. ها؟ هذا من الواصلين، بلغ اليقين. متى نبلغ اليقين حتى لا نصلي لرب العالمين ولا نكن له عابدين ولا شاكرين؟ فهذا مفهوم بعض الناس، فأصبح هذا هو الولي. وأما اللي يصلي ويزكي ويسجد ويركع، هذا لا يزال لم يبلغ اليقين بعد. اليقين هو الموت، اعبد ربك حتى يأتيك الموت فتموت على بالك وأنت عابد لرب العالمين. فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يلبي كذلك بعث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات على حال بعث عليها يوم القيامة. فيصفون هذا هو الولي. وأما المتبع للرسل فهذا من الضالين. ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم. ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. ذكرت ذلك في مسألة اليقين، أي الذي يخرج من التكاليف هو كذلك. ومن أراد أن يعرف العجب فلينظر إلى طبقات الشعراني، عندما يذكر الكفريات مناقب. تعرفون هذا الكتاب طبقات الشعراني لحال المتصوفة، يذكر الكفريات مناقب. ولولا حرمة هذا المسجد لذكرت لكم شيئا من أقواله، ولكن من أراد من طلبة العلم المتمكنين الرجوع لذلك فليرجع. فهنا الشيخ دعا ربه رحمة الله عليه، والشيخ مخالط في نجد. كان الشرك، كان قبر زيد بن الخطاب في نجد يعبد من دون الله. كانت المرأة تأتي النخلة فتطوف بها بذكر النخل، يا فحل الفحول ارزقني بزوج قبل دور الحول. كانوا يدعون قبر زيد، فيأتي لهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هم يستغيثون بزيد وهو يقول الله خير من زيد، الله خير من زيد، الله خير من زيد. فيأتي العقلاء يسمعون ويستجيبون. كانت الدولة لأهل الشرك والبدع، فصدق مع الله ودعا واجتهد فاستجاب الله لدعوته. وربما ينشد الصادق وينشط ويجتهد فلا يجد من يستجيب له. فليس الاستجابة وعدم الاستجابة دليل على الإخلاص. فيأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. فيا دعاة الحق والسنة، يا دعاة التوحيد، انشروا التوحيد في بلادكم وفي أسركم وفي أقوامكم وقبائلكم، انشروه وادعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وانشروا الحق في الناس، فإن فطر الناس قريبة من الحق. علموهم، بينوا لهم، خذوهم بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم يستجيب لكم، فالحق عليه نور وللنفوس له قبول بخلاف الباطل. كان الشرك يعد في جزيرة العرب. ذهب إلى الحجاز فإذا بالناس تستغيث بالكعبة، بعض مشائخه كان يستغيث بالكعبة فيقول يا كعبة الله، ثم يقوم فطلب منه أن يقرأ عليه، من القرآن بعض الصور ليصححها له، فوافق ذلك الشيخ، فتلا قوله سبحانه عز وجل لإلاف قريش إلى أن قال فليعبدوا رب هذا البيت، قال رب هذا البيت، ثم يعيد فليعبدوا هذا البيت، قال رب هذا البيت، قال أراك يا شيخ كلما تقوم تقول يا كعبة الله، فهل نعبد البيت أم نعبد رب البيت؟ قال بل يعبد رب البيت، أحسن الله إليك فقد علمتني. يأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى الناس يطوفون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يطاف حول الكعبة، ويأتي لشيخه السندي قال يا شيخ ما تقول في هؤلاء؟ قال متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. طالب علم يتعلم من العلماء ومع ذلك لا ينسى أشياخ إن وقعوا في شيء من المخالفة أو الخطأ. يذهب إلى العراق فيجد ذلك، وقد ألف كتاب التوحيد في البصرة وهو من العمر ما يقرب من 21 سنة، ألف كتاب التوحيد في العراق ويرى الشرك، وهذا ذكره حفيده عبد الرحمن بن حسن في كتابه المقامات، ويعلم الناس التوحيد ويناقش ويحذر من الشرك. كتابه كشف الشبهات ليس فرضيات جدلية، إنما هو واقع ممارس كان يناقشهم ويبين لهم، فجمع غاية ما عند أهل زمانه من الشبه فدونها. رأى انصراف الناس عن كتب العلم فاختصرها، وهكذا. فانظر ماذا يقول، يقول يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء، لما يجد من هذا الفهم المنتكس، لما يجد من هذا الفهم الناقص، لما يجد من هذا الانحراف العقدي في أهل زمانه. فهذا هو الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، ومن ليست فيه هذه الصفات فهم أولياء الشيطان، ليسوا بأولياء الرحمن. وهناك كتاب جميل اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، من يعرف لمن هذا الكتاب؟ بارك الله فيك. هو لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الرجل المجاهد الكبير الناصح لأمته. أما الأصل السادس فهو رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الذي موصوف بكذا وكذا وكذا، وهذا ما هو إلا ليعرض الناس عنها، مثل من الآن صرف الناس عن الكتاب والسنة والعلماء. لا تذهب للعلماء، العلماء يتكلمون بكلام كبير جدا، كلام معقد أنت ما تفهم. تعال معنا، نحن عندنا أناشيد وعندنا تمثيل وعندنا خلوات وأشياء مبسطة سهلة. هؤلاء إذا أصبحت كبير أنت تذهب للعلماء، أنت الآن صغير ما تفهم، وهؤلاء هم قطاع الطريق، هؤلاء هم قطاع الطريق في وجوه من يريد الحق، هؤلاء يصرفون الخلق عن الحق، هؤلاء من الفجرة فلا يجعلونه يقرأ القرآن. القرآن فيه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واضحة، ومع ذلك يقول لا يجوز، يجوز أن تدعو الأولياء، يجوز أن تستغيث بعلي وفاطمة، يجوز أن تستغيث بالحسين. الله تبارك وتعالى يقول ولا تدعو من دون الله، أي مهما كان، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ووالله لن ينفع أحد ولن يضر أحد، فالأمر بيد الله من قبل ومن بعد، وهو الذي يدعى وهو الذي يستغاث به، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فكل من دعا غير الله متكبر لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مصيره النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الفرق بين دعاة التوحيد والسنة وخلافهم ممن يصرفون عن الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، وهذا يقول لا تتمسكوا بالكتاب ولا بالسنة، اتركوها فالمعاني فيها عظيمة. إذن هل نقرأ القرآن؟ قال للبركة، القرآن يقرأ ويعمل به ويكتفى ما فيه ويمتثل لأوامره وينتهى عن نواهيه. يصرفون الناس إلى أقوال الرجال وأراء الرجال وإلى كتابات الرجال المجردة من الأدلة المبنية على العقول والأفهام الناقصة، بل الرجوع إلى كتاب الله وإلى صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقولون القرآن لا يعرفه إلا الإمام المجتهد المطلق الذي من وصفه كذا وكذا وكذا. قال الصفات قد لا تنطبق على أبو بكر وعمر، صحيح، لأنهم فاتهم شيء من السنة، كما يقول أبو بكر الصديق لما أتته الجدة فقال لها لا أعلم لك في كتاب الله نصيب، فيسأل هل أحد منكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بذلك شيء؟ هو الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت أنا أبو بكر وعمر، أتيت أنا أبو بكر وعمر، ذهبت أنا أبو بكر وعمر، فهم صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا أعلم لك نصيب. ثم يقول أحدهم فقال نعم، قضى لها بالسدس. عمر بن الخطاب لا يعرف سنة الاستئذان ثلاثا، قال إما أن تأتيني بشاهد أو أوجعك ضربا، يعني كيف تقول ذلك يا رسول الله؟ فأتى حي من الأنصار في قبى فسألهم، قال نعم نذهب معك أصغرنا، فذهب قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثا. فهؤلاء يشترطون أن تعرف كل شيء وأن تكون عالما بكل شيء وأن يحفظ كذا ألف حديث وأن يحفظ كذا وكذا وكذا وكذا، هذا هو الذي يتكلم في القرآن. القرآن منهما هو واضح لا يحتاج إلى توضيح، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تقربوا الزنا، هل بحاجة إلى أن نشرح أن الزنا حرام؟ أجيبوا واضحا، فمنهما يفهمه العربي ومنه من هو بحاجة إلى ذكر السنة الموضحة له، ومنه ما هو لا شك تبينه أهل العلم وهكذا. فما كنت تجهل فاسأل عنه من يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهكذا من الصوارف عن الرجوع إلى ما فيه الهدى، ووالله إنها شبهة شيطانية ظل بها الناس فترة من الزمن عن الحق، بل إن بعضهم قال إن سبب الكفران الرجوع للسنة والقرآن، ورد الشيخ أحمد بن حجر الطامي رحمة الله عليه في كتاب على هذه الشبهة على أحد علماء مصر، قال فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا، أي هذا الشرع الذي بين فيه وضوح هذا القرآن وتيسيره إن يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ خلقا وأمرا، أي في أوامره وما قد هيأ الناس لذلك، فلا يأمرهم إلا بما يعوم ما هو فيه الأمر وما فيه النهي. في رد هذه الشبهة الملعونة جعلها ملعونة لأنها سبب في الطرد من رحمة الله، فمن انصرف على القرآن والسنة أنى له أن ينجو. من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، يعني مما لا يحتاج إلى بيان، إنما بمجرد السماع تعرف بطلان هذه الشبهة. من يقول لك لا تبدع للكتاب والسنة، جميعكم يستنكر هذا، ضرورية عامة، كيف لا أرجع للكتاب والسنة؟ كيف لا أرجع إلى ما قد أمر الله تبارك وتعالى بالرجوع إليه وحذرنا من أن نترك ذلك وأمرنا به، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأمرنا بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا من مخالفته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أمرنا ألا نشاق أمره وألا ننازع وأن نستجيب، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فيجعلون ذلك سبب الضلال. كيف وقد أمرنا بالتحاكم إلى ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقع قائلهم في الباطل فتقول قال الله تبارك وتعالى كذا وكذا، فكيف يقول بكذا؟ قال هو يعلم ما لا تعلم. ما هذا؟ هو يفهم ما لا تفهم، هذا فهم خبئ له؟ هذا كتاب الله بين أيدينا، هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، قد بينها أهل العلم ودونوا في ذلك المدونات وبينوا في ذلك المعاني الصحيحة وذكروها بالإسناد، ولكن كل هذا صرف للخلق عن الحق. ثم ذكر صفات هؤلاء الذين حق عليهم هذا القول، أن بينهم وبين الحق سد ومانع، وكان سببا في أن كان ذلك غشاوة على أبصارهم، فمهما بلغت فيهم النذر والبيان فهم لا يستجيبون لذلك، ولكن الذي يستجيب هو من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، الذي اتبع هو الذي سينتفع، الذي اتبع هو الذي سينتفع، والذي اتبع هو الذي سيستفيد، فبشره بمغفرة وأجر كريم. أما أولئك فلا مغفرة ولا أجر كريم، إنما عقوبة وجزاء وخيم لما وقعوا فيه من هذا الانحراف. فيا معشر الإخوة، هذه هي الأصول الستة، وذكرها الشيخ استقراء لزمانه ومن ممارسات رآها، فيذكر ذلك على سبيل النصح والتوجيه، كما أن له الأصول الثلاثة وله القواعد الأربع والأصول الستة، فهذا تقسيم لينتفع به الطالب للعلم فيستفيد من ذلك. والحمد لله على توفيقه ومنه وكرمه أن أتممنا هذه الأصول الستة، ثم ذكرنا شيئا من بيان معانيها، وأعترف بتقصيري في الإيضاح، ولكنها مشاركة لنصل إلى ما أراد الشيخ وما وفقنا فيه، فالحمد لله رب العالمين، هذا ما أردناه، وما وقعنا فيه من خطأ فاستغفر الله رب العالمين، والله ما أردناه، وإنا عنه لراجعون وإليه منيبون، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين.